لقاهم الحسين زيد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنهم سموا رافضة لأنهم سألوا زيدا عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما وترحم عليهما فرفضوه، فسموا من ذلك الوقت رافضة. وهم لا يرضون بهذا الاسم، هم يتسمون بالشيعة، لكن هذا الاسم قد علق بهم وعرفوا به، فلا مناص لهم من التخلي عنه إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الأبرار من أهل البيت وغيرهم، فإن الفضل والصدق لم يختص بأهل البيت، بل غير أهل البيت كأبي بكر رضي الله عنه أفضل من كثير ممن هم من أهل البيت من حيث العموم، وإن كان أهل البيت لهم هذه الخاصية والسبق بكونهم من بيت النبوة، لكنه ليس فضلا مطلقا يسقط كل فضل ويغيب كل منقبة. قال رحمه الله: والجهمية والجهمية هم الذين ينتسبون إلى الجهم ابن صفوان، وهم أهل بدعة وضلال، وهم درجات منهم الغلاة ومنهم دون ذلك. ويطلق هذا الوصف على المعتزلة لأن المعتزلة في كثير من أقوالهم جهمية. قال: والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه وكفروا من معه وكفروا من يقابله، فقد كفروا علي وعثمان وكفروا معاوية وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام في ذلك الزمان. وأما القدرية فهم الذين قالوا بالقدر وقالوا إن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون فعل أنفسهم. والمرجئة هم الذين أرجعوا العمل عن الإيمان فقالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال: والمعتزلة، والمراد بالمعتزلة هم الذين عطلوا الصفات، كانوا يثبتوا صفة لله عز وجل، وهم أتباع واصل بن عطاء. وأما الكرامية فهم أتباع عبد الله بن كرام، وهم من الممثلة الذين غلوا في إثبات الصفات حتى قالوا يد الله كأيدينا. والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو ممن حاول التقريب أو حاول أن يخطط طريقا يرد به على معتزلة، فكان على طريق مخالف لطريق السلف وطريق المعتزلة، فلم يصب قول السلف في ما ذهب إليه، ومنه أخذ الأشعري كثيرا من أقواله. وهذه الفرق ألف فيها مؤلفات وتسلم عليها العلماء رحمه الله كلاما ضافيا واسعا، والمقصود إعطاء لمحة عن أصول هذه الفرق، وإلا فالذي يطلب الزيادة يجدها في مضانها. ثم قال رحمه الله: ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. هذه المذكورات فرق الضلال التي خالفت هدي سلف الأمة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وطوائف البدع أعاذنا الله منها. آمين. نسأل الله أن يجعل لكم البدع ما ظهر منها وما بطن. قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، النسبة هي الانتساب إلى إمام في فروع الدين أي في مسائل الأحكام العملية. مقصود بفروع الدين الأحكام العملية التي تكون في الصلاة والعبادة والحج والزكاة والمعاملات. فالانتساب إلى إمام من الأئمة في هذا يقول كالطوائف الأربع فليس بالمذموم، كالذي ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أو ينتسب إلى الإمام أحمد أو ينتسب إلى مالك أو ينتسب إلى الشافعي، فإنه لا بأس بهذه النسبة، وهذه النسبة لا تخرجه عن أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء الأئمة هم أئمة أهل السنة والجماعة. فتقليدهم تقليد لإمام من الأئمة الذين أخذوا بقول من أقوال الصحابة أو بقول يسعه ويقبله مذهب أهل السنة والجماعة. قول رحمه الله الطوائف الأربع، المراد بالطوائف الأربع مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب الإمام أحمد. وهل هذا محصور في هؤلاء؟ الجواب لا، إنما هو على وجه التمثيل، فمن اقتدى في قول من الأقوال بقول إمام من الأئمة من الصحابة فمن دونهم فإنه لا بأس به، وإن انتسب إليه فلا بأس به. وإنما ذكر الطوائف الأربع لأنها الأشهر في الانتساب، ومن المذاهب التي بقيت واشتهرت وظهرت وأصبح لها أتباع ومؤلفات. قال رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الاختلاف في الفروع رحمة، وقد جاء ما يشهد لهذا في كلام المؤلف رحمه الله، قال: واختلافهم رحمة. الاختلاف في الفروع أي في العمليات رحمة لما فيه من السعة. قال عمر بن عبد العزيز: لم يسؤني أو لا يسؤني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فإن في اختلافهم رحمة. وقال غير واحد من السلف: الخلاف توسعة. والمقصود بالخلاف الخلاف في مسائل العمل لما فيه من التوسعة ورفع الحرج عن الناس. يقول رحمه الله: والمختلفون فيه محمودون. يعني هذا الاختلاف لا يلحق المختلفين فيه ذنب، بخلاف الاختلاف الذي يكون في أصول الدين فإن أصحابه مذمومون، وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولا تتبع أهواء الذين هم المقصودين بقوله تعالى: اتخذوا بي، نعم، الذين قال الله عز وجل فيهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فإن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم الذين فرقوه في أصل الاعتقاد، فتشعبت بهم الطرق وكانوا شيعا. قال الله عز وجل: لست منهم في شيء، أي ليس أتباعك، وقد تبرأ منهم، وقد برأ الله عز وجل رسوله منهم. فكل من فرق دينه ولم يعتصم بما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة فقد دخل في الاختلاف المذموم. إذن عندنا اختلاف مذموم واختلاف سائغ مقبول. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف الذي يكون في أصل الدين الذي يخالف به الإنسان طريق السلف الصالح. أما الاختلاف السائغ المقبول فهو الاختلاف في مسائل الأحكام الفرعية. وقوله رحمه الله: والمختلفون فيه محمودون، أي أنهم لا يذمون لأنهم مجتهدون في ما وقع بينهم من اختلاف، فلا يخرجون عن الأجر والأجرين. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر. قال رحمه الله: مثابون باجتهادهم سواء أصابوا أو أخطأوا. ثم قال: واختلافهم رحمة واسعة. هذا جاء في كلام كثير من العلماء لكن ليس له إسناد. اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث مشهور لكن ليس له إسناد واعتمدوا عليه، وتناقله بعض العلماء في كلامهم واستشهدوا به، لكن ليس له ما يستند إليه من حيث السند. أما الذي جاء بسند ضعيف فهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس: واختلاف أصحابي رحمة. واختلاف أصحابي رحمة، لكن الحديث ضعيف ففيه انقطاع وفيه أيضا في سنده متروك. قال رحمه الله: واختلافهم رحمة، رحمة واسعة. رحمة واسعة باعتبار الاختلاف ذاته أو باعتبار ما حصل به من التوسع على الناس؟ الجواب باعتبار ما حصل به من التوسع على الناس. طيب هل يعني هذا أن الاتفاق عذاب؟ الجواب لا. فكون الاختلاف رحمة لا يعني أن الاتفاق عذاب، بل الاتفاق مطلوب، ولذلك قال واتفاقهم حجة، وإنما كان الاختلاف رحمة لما فيه من التوسيع على المجتهدين وعلى العاملين. أما على المجتهدين فالتوسيع عليهم أنهم إذا أخطأوا لا ينالهم ذنب باجتهادهم أو بخطأهم، بل ينالون الأجر لأجل اجتهادهم وإن كانوا يصيبوا الصواب. أما الناس الذين يقلدون ويسألون العلماء فهؤلاء أيضا يحصل عندهم سعة إذا أخذوا بقول أحد العلماء فيما ذهب إليه. ولذلك قال يحيى بن سعيد لم يكن الخلاف سببا للهلاك في من كان قبلنا، فإن يعني من الصحابة، فإنهم كانوا يختلفون فيحلل أحدهم أمرا ويحرمه الآخر، فلا يرى من حلل أن المحرم قد هلك لتحريمه، ولا يرى من حرم أن المحلل قد هلك بتحليله. فالخلاف فيه رحمة وتوسعة للناس، ولكن لا يعني أنه رحمة أن اتفاقهم عذاب. فكون الشيء رحمة لا يلزم منه أن يكون المقابل عذابا، ودليل ذلك أن الله عز وجل قال ومن رحمته جعل الآن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هل يعني هذا أن النهار عذاب؟ لا، مقابل الليل النهار ومع ذلك لم يكن عذابا. فالمقصود بالرحمة هي ما يحصل به من الرفق بهم والإحسان إليهم، ولا يعني هذا أن مضاده ومقابله يكون عذابا. قال رحمه الله اتفاقهم حجة قاطعة، يشير بذلك إلى الاجتماع، فإن إلى الإجماع، فإن الإجماع حجة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف، لكن الاتفاق الذي يكون حجة قاطعة هو ما اتفق عليه علماء الإسلام، والإجماع المعتبر المنضبط هو ما كان عليه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في آخر هذه العقيدة: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في جنته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر معتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء، بسؤال الله عز وجل العصمة من شرين: البدعة والفتنة. والبدعة من الفتنة، لكنه ذكرها لما لها من الخطورة، والفتنة تكون بالبدعة وتكون بالمعصية وتكون بغير ذلك. ثم قال ويحيينا على الإسلام والسنة، والحياة على الإسلام رحمة وفضل، ويكمل ذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الله عز وجل مسألتين، المسألة الأولى في الدنيا وهي مقدمة ما يكون في الآخرة، فسأله أن يكون في الدنيا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، في ظاهر الأمر وباطنه، في عقده وقوله وعمله، ونتيجة ذلك ما سأله الله، ما سأل الله عز وجل في الآخرة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، أي في جماعته وفي حزبه بعد الممات، فإن الحشر في حزبه من أسباب الفلاح والنجاة. قال برحمته وفضله، يعني لا بجهدنا وعملنا، إنما ذلك محض فضل الله ورحمته، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، آمين. أي اللهم استجب، هذا معنى قولنا آمين، أي اللهم استجب. ثم قال وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ختم هذه الرسالة بالحمد لله عز وجل على التوفيق إلى هذا العقد، وإلى تأليف وإلى كتابة هذا العقد، لينتفع به من ينتفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه نافعا لنا يوم العرض عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه العقيدة المباركة اللمعة مثل لمعة الاعتقاد تأليف الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، وهو آخر درس في هذه الدورة فيما يتعلق بهذه الحصة بهذا المتن. نعم. المراء فيما لا ترجع عاقبته، يعني في أمر تافه لا يستحق في أمر الدنيا، أما المراء في أمر الدين إذا كان يتحقق به الحق ويظهر به الصواب فهذا مما أمر الله به في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن إذا كانت المجادلة لا يتوصل بها إلى نتيجة ولا نافع كما ذكرنا قبل قليل فإنه الإنسان الواجب تركه، فإن الواجب تركه. نعم.
ألا يكون
أن يتصور الخروج غير مانع؟ لا، من يتصور الخروج منهي عنه ولا يجوز، لكن إذا وقع يتغلب على المسلمين أحد فالواجب طاعته وليس له
الخروج.
نعم.
أحسن الله الشيخ. قال شيخ الإسلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر محدث.
صحيح، هذا كلام صحيح، لكن المقصود بالفروع هنا الأحكام الشرعية. نعم.
شيخ، بالنسبة إلى السلف الصالح.
إيش؟
بالنسبة للانتساب إلى السلف الصالح.
لا بأس به، لأنه انتساب إلى الإسلام والسنة، السلف الصالح كانوا على الإسلام والسنة.